كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضا لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان لزوجي تمر فكان يخوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر وإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. قال باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يقال ويوزن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من بعد يقول البخاري رحمه الله كتاب الشركة. والشركة هي اتفاق ليلي او اسفر على خلط ما ليل لهما بتحصيل الربح وقد تكون على سبيل الاختيار وقد تكون على غير الاختيار بمعنى ان المشتركين يمكن ان تتم الشركه بينهما بناء على اختيارهما وانهما تراضيا واتفقا على أن يكون شريكين وأن يدفع هذا مقدار من المال وهذا مقدار من المال ويعملان به وما حصل من ربح فهو بينهما. تكون على سبيل الاختيار وقد تكون على غير الاختيار كأن يحصل عن طريق الميراث لأن الورثة يكونون شركاء في ذلك المال الذي خلفه المورث. فإذا الشركة تكون باختيار الشركاء وقد تأتي شركة في مال بدون اختياره والشركة قد تكون بالمال من كل من الشركين وقد تكون في مال من أحدهما وعمل من الآخر التي هي المضاربة والتي هي تشبه المزارعة والمساقات التي سبق المرة قريبا حيث يكون من أحدهما الأرض والثاني منه العمل وما حصل من ثمرة وفائدة فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. الشركة ثابتة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جاءت في ذلك حديث كثيرة ذكر البخاري جملة منها
باب الشركة في الطعام والنهد
والعروض. المراد بالطعام ما يؤكل سواء كان مطبوخا او غير مطبوخ يشتركون فيه في اكله في حاله كونه مطبوخا ويشتركون في أكل المال في الطعام دون أن يكون مطبوخا. الطعام يشمل هذا ويشمل هذا, والنهب المقصود به الأجواد التي تكون مع المسافرين أو مع غير المسافرين إذا قل المال وقلت الأجواد وأريد جمعها ليشترك فيها الجميع وليستفيد من ليس عنده شيء من نصيب من عنده شيء. هذا هو النهج الذي ذكره البخاري وأشار إليه. والعروض هي غير النقد, يعني ما يعرض للبيع والشراء, يعني ما يعرض للبيع والشراء هذا يسمى عروض, ومفرده عرض, ويقابله النقد, لأن النقد أثمان والعروض مثمنات. العروض مثمن والنقد ثمن. فالعروض هو ما يعرض البيع والشراء ويباع بالنقد أو يشترى بالنقد. وكيف قسمة ما يكال ويوزن, وكيف قسمة ما يكال ويوزن, كيف قسمته, ما يكال يكون بالخير وما يوزن يكون بالوزن. ولا مانع من أن يكون مجازفة, لأن هذا ليس بيعا وإنما هو اقتسام ليس فيه بيع وشراء حتى يكون فيه محظور. فهو يكال كما يكال يباع كيلا, وممكن أن يكون عن طريق المجازفة بأن يجعل أقسام متساوية أو يغلب على ثمنها متساوية ثم يقرع بينها أو يأخذ أو يخير أحدهم الآخر.
قال وكيف حكمة ما يقال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في النهج بأسا.
يعني هنا أراد أن يبين الدليل على الجواز أجمله حيث قال لما لم يرى المسلمون في النهج بأسا, لأن النهج هو الاشتراك في الطعام وقسمة الطعام, ومع ذلك هم يتفاوتون في الاستفادة من الطعام, منهم من يكون عجلا ومنهم من يكون بطيئا, فلا يتساوون في الاستفادة من الطعام عندما يقدم للأكل. عندما يقدم للأكل هم شركاء فيه, ومنهم من يكون عجلا فيأكل أكثر, ومنهم من يكون بطيئا فيكون نصيبه أقل. فمثل هذا لا بأس به ولا يؤثر, لأن المسلمين لم يروا بالنهج بأسا وهو جمع الأزواج ثم اشتراكهم فيها, مع أنهم متفاوتون في الأكل, يعني منهم من يكون أكثر ومنهم من يكون أقل. لما لم يرى المسلمون,
قال لما لم يرى المسلمون,
يعني هذا دليل, يعني بما يعني تعليل, يعني أن المسلمين لن يروا أنه في بأسا وهو جمع الأزواج ثم يشتركون فيها, الذي أتى بصاع والذي أتى بصاعين والذي أتى بمدس والذي أتى بأقل والذي بأكثر, ثم يجمعونها على مطع أو يجعلونها في كيس ويجعلونها في إعاء فيطبخونها ويقدمونها فيأكل هذا ويأكل هذا ويكونون شركاء في هذا الذي يقدم ويتفاوتون في الأكل, فمنهم من يأكل أكثر ومنهم من يأكل أقل, فلا بأس بذلك.
قال لما لم يرى المسلمون في النهج بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا, وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر.
كذلك مجازفة الذهب والفضة, مقصود بذلك إذا بيع بغيره فيهما, إذا حصل بغير الجنس فلا مانع من المجازفة، لأن التساوي ليس بلازم، ليس بالمطلوب، لأن المطلوب اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضلا ومتفاوتا، يعني إذا كان يدا بيد. فالذهب والفضة ويجوز بيعهما مجازفة، يعني فيما يعني ذهب بفضة، لكن بيع ذهب بذهب لا يجوز مجازفة، وبيع فضة بفضة لا يجوز مجازفة، لأنه لا بد من التساوي فيما كان جنسا، وإذا جهل التساوي فهو كالعلم بالتفاضل، إذا جهل التساوي فهو كالعلم بالتفاضل، ولا بد من التساوي في الجنس الواحد، لا بد من التساوي في الجنس الواحد.
القران
في التمر كذلك، لان القران في التمر يعني اذا كان احد ياكلون تمرا واحدهم يقرن بين تمرتين وبعض لا ياكل تمره واحده، فالذي ياكل تمرتين يحصل اكثر، لان فهو من جنس المهد اللي تقدم لا باس به، ولكن هذا سبق ان عرفنا انه اذا حصل الاذن للذي يريد القرن ويريد القران بين التمرتين. ثم اورد البخاري رحمه الله حديث جابر في قصه بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا الى جهه الساحل، وكونه امر عليهم ابا عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو احد العشره المسلمين بالجنه، احد العشره الذين يشتروا بالجنه رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابه اجمعين. فكان معهم تمر فصلى، فجمع ابو عبيده ما عند كل واحد منهم وجعله في مزودين، لان الذي جاء من هذا والذي جاء من هذا والذي جاء من هذا جمعه، وهذا هو الذي يسمى الميز، لانها تجمع الازواج ثم يشتركون فيه، الذي عنده صاع والذي عنده صاعين والذي عنده مد والذي عنده مدين، متفاوتين في مقادير ما لهم، فتجمع ثم توزع عليه حتى تكون فائدة للجميع، حتى تكون فائدة للجميع. فهذا أن يفنى هذا الذي في المزودين، فجعل يعطيهم تمرة تمرة، يعني يمون عليهم يوم كل يوم تمرة واحدة يأكلونها. فقيل له وماذا تغني التمرة؟ قال وجدنا فقدها عندنا عدمناها، يعني وجدوا قيمتها عندنا عدموها، لأن التمرة أيضا انتهى حتى توزيع على تمرة تمرة، لكن تبين لهم قيمة التمرة لما فقدت التمرة. ثم قيل له وماذا تغني؟ قال وجدنا فقدها حين فنيت، لمعناها أنه حتى لما قل التمر ولم يبق منه ولا تمرة وجدوا فقد التمرة. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد مع صبرهم وتحملهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كانوا أيضا عليه من المواساة لبعضهم ببعض، لأن جمع الأزواج وتوزيعها عليهم بالتساوي واشتراكهم فيها هذا من المواساة، لأن الذي ما عنده شيء يشترك مع الذي له شيء، ولا يكون عنده فيه غرابة، بخلاف ما إذا فني جاد هذا وبقي جاد هذا فصار هذا يسأل وهذا يتحرى، يكون فيه غرابة على من فني جاده. ولكنه إذا جمعت الأزواج وقسمت وحصل توزيعها بطريقة متماثلة متساوية استفاد الجميع، وكانت المواساة في ذلك، وكانت المواساة والإحسان من بعضهم على بعض، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من النبل والفضل ومواساة بعضهم لبعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنهم وجدوا في جهة الساحل عنبرا وهو دابة من دواب البحر كبيرة كالضرب ومقصود به الجبل الصغير وكانها قطعة جبل كما جاء في الحديث اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الغراب والآثام وبطون الأوديه ومنابت الشجر يعني هي كأنها جبل صغير قطعة جبل بضخامتها وكبرها جذر عنها البحر فمات فجاء في الحديث أنهم ترددوا هل تحل لهم وما تحل ثم بعد ذلك قالوا يحضرون على الأكل منها فأكلوا وتزوجوا منها وأخذوا منها وجلس 18 يوما وهم يأكلون منها وهم سرية كبيرة يعني يبلغون 300 جلسوا 18 يوما يأكلون من هذا العنبر الذي هو جابة من دواب البحر يأكلون منه هم تزودوا منه أيضا يعني بعد 18 يوم بقي زيادة فحملوها معه ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه أخذ ضلعين من أولاء هذه السمكة الكبيرة فنصبوهما وأمر بأن ترحل راحلة فمرت من بين هذين الضلعين دون أن تصطدم بهما وذلك لطولهما ولبعد المسافة فيهما وهذا يدل على كبر وضخامة هذا العنبر وهذه الدابة من دواب البحر التي هيئها الله لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا أو يبين لنا أو هذا مثال مما ينضبط تحت قول الله عز وجل وأن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في طاقة وفي شدة أولا أزواجهم قلت احتاجوا أن يجمعوا الأزواج وأن يعملوا تمويل وأن يعطى كل شيء كل واحد شيء قليل ثم بعد ذلك أيضا قلت حتى لا يمكن إعطائهم شيئا فنزلوا إلى أن يعطى الواحد تمرة واحدة يعطى الواحد منهم تمرة واحدة ثم ثانية التمرة الواحدة أيضا ما كان لها وجود أيضا فهيأ الله لهم هذا العنبر الضخم الكبير الذي جلسوا عليه 18 يوما وهم 300 رجل يأكلون وأخذوا مع ذلك رقية وهذا من الأمثلة التي تندرج تحت قول الله عز وجل ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإن هؤلاء الذين ثني زادهم وقل الله تعالى هيئ لهم هذا الرزق وأطعمهم هذا الطعام الذي جلسوا عليه مدة وهم أمم وهم أمة كبيرة يأكلون ثم ذلك تزودوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم محل الشاهد من هذا هو قضية جمع الطعام والاشتراك فيه على محل الشاهد لأنهم يعني جمعوا الطعام واشتركوا فيه جمعوا أزواجهم واشتركوا فيها
قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خفت أزواج القوم وأملقوا عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خفت أزواج القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل أزواجهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتسى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
الحديث كلمة لك يا رسول الله عليه أيضا هو يدل على ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه وقصة الجيش الذي معه في حدود الجراح، لأنهم لما كانوا عن الرسول في سفر على دواسهم وعلى رواحلهم أقل زادهم بأن لقوا شد شاقتهم وحاجتهم وذكروا ماذا يصنعون، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واقترحوا عليه واستشاروه لأن يذبحوا شيئا من رواحلهم، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك عمر قال: ما بقاهم بعد رواحلهم؟ إذا أكلت الرواحل يبقون رجالا على أنفسهم على أرجلهم، فكيف يستطيعون السفر؟ ما بقاهم بعد رواحلهم؟ لبعض الروايات أنه قل الظهر، هذا يقل الظهر يعني هو مرفوض يقل. واقترح عليه وأشار عليه قال: ادعوا الله يرزقهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله يبارك فيهم. فمعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلب من كل واحد أن يأتي بما فضل عنده من الزكاة، يعني بقايا التي بقيت كل يأتي بها وفرس نقع، يعني بساط من الجلد أو من الشيء الذي يجمع عليه الطعام، فهذا يأتي بالكثرة وهذا يأتي بكذا وهذا يأتي بكذا ويضعونها فوق هذا النقع. فالكن عن ذلك الحي فدعا رسول الله مبركا وقال: الله بارك، فبارك الله عز وجل في ذلك الطعام، ثم دعاهم فملأوا أوعيتهم فقال الشاهد من هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأتوا بفضل أزواجهم فيشتركوا فيه الذي يسمى الناس. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. لما حصلت هذه البركة حصل هذا الشيء الذي أكرم الله عز وجل نبيه وأكرم صحابته، حيث أنزل الله البركة بما بدعائه وتبريكه ودعاء البركة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
وهذا الحديث هو في بيان وقت العصر والتبكير به، وأن المسافة أو المدة التي تكون بعده كان الواحد منهم يذهب إلى عوالي المدينة إلى قباء ثم تنحر جزور وتقسم عشرة أقسام ويطبخ منها ويأكلون لحما نضيجا قبل غروب الشمس، معناه أنه يبكر في صلاة العصر لو كان يبكر بها ويعجل، لأن هذه المدة لأنهم يعني توقيتهم بالأعمال كانوا يوقفون الزمان بالأعمال، ولهذا وقتوا هذه المدة بالعمل، صلوا العصر ويذهبون إلى جهة القضاء ثم تنحر جزور وتقسم عشرة أقسام ويطبخ لحم وينضج ويأكلون منه قبل غروب الشمس، يعني هذه أعمال وأشياء بعضها وراء بعض فيها تقدير للوقت، فكانوا يقدرون الوقت بالعمل. كما سبق أن مر بنا أن المسافة بين أذان الصبح وبين الإقامة قدر 50 آية، قراءة 50 آية. كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذه جيد تسحرنا على رسولنا ثم قال: قمنا إلى الصلاة. قال: إلى كم كان بين الأذان والسحور؟ كان قدر 50 آية، يعني قراءة 50 آية. فتقديرهم الأعمال تقديرهم الأوقات في الأعلام. وهذا من هذا القبيل أنهم قدروا وقت صلاة العصر حيث يذكر بها وتعمل بعدها هذه الأعمال ثم صار كل هذه الأعمال تكون قبل غروب الشمس. محل الشاهد من هذا هو قسمة اللحم وأنه يقسم وأنه شيء مشترك ويقسم عشرة أقسام.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في زود واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال
هذا الإسناد يتكرر في صحيح البخاري في هذا الإسناد وفي هذا السياق وقد جاء مرارا كان أول ما جاء في حديث مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كنف لغيره وقد تكرر هذا ولكنه يأتي هذا الإسناد هو محمد بن العلاء هو ابن سريح محمد بن العلاء هو ابن سريح فهو يأتي باسمه ويأتي بكليته والبخاري يأتي به باسمه وبكليته وأما مسلم فغالب ما يأتي به بكليته ولا يكاد يأتي به باسمه وحماد بن أسامة هو أبو أسامة أيضا مشهور باسمه ومشهور بكليته وهو بكليته أشهر ويأتي بالكلية أكثر مما يأتي بالاسم وأما بريد بن عبد الله بن أبي بردة فكليته أيضا أبو بردة ومثل جده كليته مثل جده أبو بردة أبو بردة بريد بن عبد الله ابن أبي بردة وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال
عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في سود واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية.
وهذا أيضا مثال من أمثلة النهج إلا أنه أوسع مما تقدم لأن الذي تقدم في قصة أبي عبيدة كان في السفر وفي كذلك في قصة أبي سلمة بن الأكوع أيضا كان في السفر لكن هذا الذي جاء في هذا الحديث كان في السفر وفي الحضر في الغزو وفي الحضر. قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني معناها اشتدت طاقتهم واشتدت حاجتهم وقل زادهم وطعامهم وكذلك في الحضر جمعوا أزوادهم وجعلوها في وعاء واحد ثم اقتسموها بالسوية في إناء واحد جمعوا ما بقي عندهم من أزواد الذي عنده صاعين الذي عنده ثلاثة الذي عنده عشرة والذي عنده واحد والذي ليس عنده شيء جمعوها ثم اقتسموها بالسوية. فمن فصلنا أثنى عليه وقال هم مني وأنا منهم هذا يبين لنا فضل هذا العمل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. وكذلك الأشعريين جاء أنهم يفعلون في الحضر والسفر ومن فضلنا أيد هذا وأثنى عليه ومدح أهله وقال هم مني وأنا منهم هذا يدلنا على فضل المواساة والإحسان استحضار مثل هذا العمل بين جماعات من الناس إذا أن الزاد سواء كان في السفر أو في الحرر فإن مثل هذا العمل عمل جريم وفيه إحسان ومواساة. وهذا الحديث يدل على كونه محمودا في الحضر وفي السفر.
قال: باب ما كان للخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وهذه الترجمة وهي باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. أورد فيه حديث أنس في باب أبي بكر القصة في الصدقات وحديث طويل صدق عن مرة في كتاب الزكاة. وبخاري رحمه الله فرقه في كتاب الزكاة في أبواب عديدة. وهنا أتى بقطعة منه لإسناد من أسانيد الحديث وهي متعلقة في الموضوع. وفيه: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليطين هما اللذان يخلطان أموالهما، يعني ففيه مشابهة للشركة، وإلا مثل بالبيع والشراء، ولكنها مشاركة في الرعي والاستفادة. بدل ما يكون لكل واحد الراعي يكون للمجموعة راعي واحد فيحصل فائدة، يعني في شيء من الربح وشيء من المكسب، وهي عدم كل واحد يلزم له راعي. لأنه يعني إذا جمعوها ورعاها راعي واحد بينهما فإن هذه فائدة يستفيدون منها. والحديث فيه: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني معناها أنك تجد في هذا المجموع ولا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا، بل المجموع إذا بلغ نصابا فإنك سوف تجد فيه. ثم يتراجع الخليطان بينهما بالسوية، يعني معناه أنك بالنسبة إلى نصيب كل واحد منهم إذا كانوا متخير فإنهما متساويان، لكن إذا كان لواحد 5 ولواحد 35 فيكون لهذا الثمن ولهذا 7 ثمن. إذا خرج طفل الشاك فإن واحدا عليه 5 أثمان الشاك وواحد عليه 7 أثمان. أما على نسبة المال على نسبة المال ما يكون الذي له 5 يساوي الذي له 35 يساوي الذي له 35، وإنما من نسبة، يعني بالسوية على نسبة الأموال فينا، يعني بالسوية على نسبة الأموال فينا، بحيث أن الذي له إذا كان متناسقين متساويين في المال هذا عنده 20 وهذا عنده 20 معناه أن هذا يساوي هذا. لكن إذا كان هذا أقل وهذا أكثر فإن الزكاة تكون على نسبة مالهما، على نسبة مالهما. فالذي له 5 وهي 5 من 40 وواحد من 35 من 40 يعني من يكون 5 وهذا 7 أثمان. الزكاة التي تأخذ منهم يتواجعانها بالسوية على نسبة أموالهما.
كان باب قسمة الغنم. وقال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن أباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرا، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد فأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا، وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصف؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة.
هذا من فبادروا الى ذبح ما كان معهم او شيء ما كان معهم، فلما كان امر باسفاء القدور ثم امر بقسمتها وجعل 10 من الغنم تعادل بعيرا، يعني في قسمه تعادل في قسمه، على ان هذه غنائم او اشياء مستحقه وقال الناس فيها، فعند قسمتها مهيئة بحيث لا يمكن أن تقسم بينهم، بل لابد من المهيئة، لأن يكون هذا له غنم وهذا له، بعضهم له غنم بعضهم له من الإبل، فجعل 10 من الغنم تعادل بعيرا وهي في مساواتها في ذلك الوقت. وليس معنى ذلك أن هذه القسمة يبنى عليها المساواة في كل شيء، لأن السنة ثبتت بأن الإبل والأضاحي والهدي عن 7 والبقر عن 7 ولا تكون عن 10، ولكن هذه القسمة هذا المال حصل على هذه الطريقة، ولعله لكون هذه الغنم على حالة ليست جيدة والإبل على حالة حسنة، فصار 10 من هذه تساوي 1 من هذه، وهي أشياء مشتركة بينهم، ولا بد من قسمتها بالتساوي، والقسمة بالتساوي تقتضي أن تكون 10 تقابل بعيرا. ثم إنه نبدا بعير يعني شرب وحرب وطلبوه وما استطاعوا ان يمسكوه، فرماه واحد منهم بسهم فاصابه فقتله، فقال عليه الصلاه والسلام: ان لهذه الدواب اوابد
اوابد الوحش
يعني معناها انها تنفر وتهرب، فاوابد الوحش حضر الوحش التي تشرب من الناس ولا يتمكنون منها إلا بمشقة، وإذا حصل شيء من ذلك تصنعوا به هكذا، يعني بأن يرمى، يعني ما أمكن كان يمسك ويذبح على رقبته ومكان ذبحه ونحره، ولن يمكن إلا أن يرمى وأن يقتل بالرمي، فيحل بذلك ويكون جنس الصيد الذي الناس لا يتمكنون من أخذه إلا برميه، ثم إذا هلك بذلك فإنه يكون حلالا ما دام أنه حصل إنهار الشمس، لكن لو أنه حصل بالسقم ومات بسبب والدم لم يخرج فإن هذا يكون ميتا، وهنا سبق مرة في حديث عدي بن حاتم قال: أنا قال بحده فخزق، فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو قيل، يعني إذا أصاب بالعرض يعني مات بالثقل، يعني الموت جاءه نتيجة لثقل الضربة التي جاءته فمات بها، لكن إذا أصاب بالحد خرقه وخرج دمه فيكون حل بذلك، وإذا أصيب بسهم فخرقه وخرج الدم. وإن هذه الطريقة التي بها يتوصل إلى إنتاج وحصول هذه الأوابد التي تشرد، هذا يدلني على أن ولنزم الذبح بالطريقة المعروفة التي هي اللبة أو العنق أو الرقبة في نحر الإبل وذبح الغنم، لأن النحر يكون باللبة التي فيها العنق، والذبح يكون بقطع الرأس من الرقبة، فصل ما بين الرأس والرقبة. فإذا لم يمكن إلا بهذا اللي بالرمي فإنه يفعل به كما أرسل إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك مثلما لو أن دابة سقطت في حفرة ما توصل الناس من أنهم يخرجوها، نشبت من حفرة وما يستطيع أن يصل إلى رقبتها لأن رقبتها تحت ويحصل أنها تموت بهذه الطريقة. فإذا رموها أو قطعوها بشيء محدد خرج دمها من خصمها أو من أي جزء من أجزائها الباردة، فإنها تحل بذلك فتخرج أن تكون ميتة، لأنه إذا ما حصل التمكن من ذبحها فإنها تكون مثل هذا الذي أشار إليه أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ند منها فافعلوا به هكذا واصنعوا به هكذا، لأن كما أصنعوا بحبر الروح التي ترمى وتخاد. نعم. ثم بعد ذلك قالوا إنما لاقوا العدو وليس معنا مدى يعني تكافئين، فهل يربحوا بالقصد؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم قاعدة عامة، قال ما أنهر الدم يعني ما أساله وذكر اسم الله عليه تقول ليس السنة والظفر، الظفر لا يذبح به والسن أيضا العظم لا يذبح به ويذبح بما سوى ذلك. فقد سبق مر بنا قصة المرأة التي كانت معها غنم وحصل لشاة منها بأن التعس فأخذت حجر حصاص وكسرتها حجرا وكسرته حتى صار له حدا فذبحته، حتى صار له حد فذبحت الشاة بها. وكل ما أنهر الدم من حجر أو حديد أو خزة أو أي شيء شرط أن لا يكون غفرا ولا يكون عظم.
قال باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه.
هذا أيضا كذلك يتعلق بالقران وهو اشتراك الأكل، لأن الناس إذا أكلوا وقدم الطعام لهم يشتركون فيه فإنهم يأكلون بكل واحد يأكل تمرة، وليس له ناس تمرتين مع بعض ذبحة واحدة إلا أن يستأذن أصحابه. فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي
قال باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه.
هذه الترجمة فيها شيء من الخلل، لحتى فيها إما أن تكون بمعنى حين يعني أنها مطحثة من حين وبذلك يكون استقبل الكلام. القران حين يستأذن أصحابه يعني معناه أنه يقرن إذا استأذن أصحابه، أو أن فيها سقط يعني منع القران، منع القران هو ان يقرن ويقرن حتى يستاذن اصحابه، يعني بقي حتى يكون في منع او النهي او لا يجوز او ما الى ذلك من العبارات. وان بقيت العباره على ما هي عليه دون ان يضاف اليها شيء حتى تستقيم فتكون حتى مصححه من حين لأن النخيل يجاز مكان حتى يستقيم الفلاح، لكن مع وجوده حتى لا يستقيم الفلاح إلا إذا قدر قبلها منع أو لا يجوز أو ما إلى ذلك من العبارات. ثم ورد الحديث الذي فيه النهي عن أن يخلو ما بين ثغرتين إلا أن يستأذن أصحابه، يعني يستأذن أصحابه وأذنوا له أن يأكل ثمرتين وهم يبقون على أن يأكلوا ثمرة ثمرة، جاز لأن هذه شركة وهم شركاء بما قدم لهم، فإذا تنازلوا عن حقهم.
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له من عبد أو جلدا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه بماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استدعي غير مشكوك عليه. قال: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. أورد في هذا حديثين يتعلقان بالعتق، وهما سيأتيان في كتاب العتق قريبا بعد كتاب الرهن الذي وبعد هذا الكتاب. وفي هذين الحديثين تكون الاشتراك في العبيد في العبد الواحد، وأن الواحد وأن أحد الشركاء إذا أعتق شخصا له فإنه يقوم بقيمة عدل، يعني وسط لا وسط ولا شطر. ثم إن كان له مال الذي هو الذي أعتق نصيبه، إن كان له مال يكفي بقيمة البقية الأسهم التي للشركة وجد في ناله هذه القيمة ودفعت إلى الشركة فعتق هذا ما يتعلق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. بمعنى هذا كان ما عنده مال يمكن أن يقوم به نصيب الشركاء فإنه يعتق ما عتق، يعني معناه يصير ملعب نصفه حر بعضه حر وبعضه رقيق، هذا هو المبعض. ثم أورد الحديث الثاني بعد هذا وهو أنه من أعتق شركا له في عبد وكان له ما من المال ما يكفي قيمة نصيب الشركاء الآخرين فإنه يقوم بقيمة عدل، يعني لا يقف ولا شفر، يعني لا يظلم ولا يقف. فإن لم يكن له مال استسعي العبد، يعني غير مشفوح عليه استسعي، قلوا له أن يسعى لتحصيل ما يكون به المكاسب وهو نصيب هؤلاء الشركاء الذين ما حصل منهم إذ وفيه حصول الشركة بين الشركاء في العبد الواحد، وفيه أن من أعتق من الشركاء فإنه يقوم عليه أي على المعتق نصيب الشركاء الآخرين بقيمة عدل وسط، فتدفع من ماله ثم بعد ذلك يعتق عليه العبد كله وإلا عتق منه ما عتق، وهذا من العبد الأول. وأما الحديث الثاني فإنه فيه دلالة على أنه إذا لم يوجد عنده ما يكفي فإن العبد يستسعى، يعني معناه يقال بقية القيمة التي يمكن بها أن تلقي نفسك من الرق وأن تكون عتيقا أن تأتي بهذا المال وتدفعه لبقية الشركاء الذين لم يعتقوا، وإذا دفعته إليهم فإنك تكون عتقا. وسيأتي هذان الحديثان في كتاب العتق بعد كتاب الرهن الذي هو بعد كتاب السرقة.
قال وعنه أن يبيع هذا الشخص. قال باب هل يقرأ في القسمة والاتهام فيه. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثني زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين بأسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
والاستهان فيه يعني في المقصود بعد أن أرقتهم عندما يقتصم الناس الحقوق المتساوية فيما بينهم هل يقرعون حتى يتميز نصيب هذا من نصيب هذا. ثم أورد الحديث الذي فيه الاستهان وأنه ضربه من خلافون من القام في حدود الله والواقع فيه كان مثل قوم اتهموا في سفينة يعني شركة في سفينة أرادوا أن يقتسموها جماعة كلهم أسفلها وجماعة كلهم أعلاها ثم عملوا قرعة من هم اللي لا أسفلهم إلا اللي أعلاها حتى يتميز من يكون في أسفلها ومن يكون في أعلاها. فهذا هو محل الشاهد اتهموا في سفينة يعني اتهموها جماعة يكون أسفل وجماعة يكون أعلى ثم ميزوا من يكون اسفل ومن يكون اعلى عن طريق القرعه يعني عن طريق الاتهام الاتهام هو القرعه ولعلم الناس ياتي بدا وصف الاوز من لم يجدوا لان يتهموا عليه يتهموا عليه يعني من القرعه حتى يتميز من كل الصف الاول وقال في عدله والغار ايديها كان في القوم اتهموا في سبيله فكان لبعضهم اسفلها وبعضهم اعلاها وكان الذين في أسفلها يمرون على الذين في أعلاها عندما يريدون أخذ الماء فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذ من فوقا فإن أخذ الذين فوقهم على أيديهم نجا ونجا جميعا وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا هلكوا جميعا لأن السفينة تغرق وإما يدخل السفينة فتغرق ويهلك الجميع اللي في أسفلها والذي في أعلاها. لكن محل الشاهد كان هو معروف هو قضية الاستهام يعني في القسمة وذلك أنه عندما تقسم الأشياء وتكون متساوية أن خير أحدهم أخاه ذلك إذا جلست هي متساوية أكثر ما تشاء انتهى وإن حتى المشاحة وأراد كل واحد يعني لا ينصيب عن طريق القرعة يعملون القرعة كما حصل في هذا المثل اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب شركة اليتيم وأهل الميراث. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري البويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم إلى ورباع فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره يسألوه أن ينكحوهن إلا أن يخبطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب. الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. سألوه أن ينكحوا ما رغبوا في جمالها في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال: باب شركة اليتيم وأهل الميراث.
باب شركة اليتيم وأهل الميراث. المطلوب من هذا أن الشركة تحصل عن طريق الميراث، ويكون الورثة شركاء لما خلفه الميت، قد يكون فيهم اليتيم ويكون شريكا لمن ورث. وقد سبق أن عرفنا أن الشركة أحيانا تكون بغير اختيار الشركة التي تأتي عن طريق الورث، هناك شركة تأتي عن طريق الورث وشركة تأتي عن طريق كون كل واحد يأتي بشيء من الورث ويخبطونها بعضها على بعض، وهذا على سبيل الاختيار. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير الآيتين من سورة النساء، الآية التي في أولها والآية التي في آخرها، وأنهم كانوا إذا كانت اليتيمة عند الرجل ولها مال فإنه يرغب في زواجها ولا يعطيها ما تستحق من المهر، وإنما يستأثر بها، ونهوا عن ذلك إلا أن يعطوهن أعلى ما يستحقن من الصداق والذي يستحقه مثلهن، وإلا فإنهم يتركونهن ويتزوجون من شاء سواهن ثم كذلك أيضا كانت على العكس من ذلك، إذا كانت اليتيمة قليلة الجمال وقليلة المال فإنهم يرغبون عنها ولا يرغبون فيها ويتخلون عنها ويتركونها لغيره، فهم إذا كان هناك مصلحة تعود إليهم كان يكون من الكثير والجمال موجود أخذوهن وقصروا في حقهن، وإذا كانت بخلاف ذلك تركوهن. لهذا الآية ترغبون أن تنكحوهن يعني تحتمل الرغبة فيهن والرغبة عنهن، لأن المتعلق الجار محدود، إن كان في شيء يرغب به جاءت فيه، إذا كان شيء يرغب عنه جاءت عنه. فهم إذا كانت صاحبة جمال ومال ترغب فيهن، وإذا كانت بخلاف ذلك رغبوا عنهن فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين أن يبين فيهما الإحسان والعدل، وأن الإنسان لا يضر باليتيمة ويستأثر بها من أجل مالها وجمالها، إنه يعدل في ذلك، وإذا أخذها بحق فليعطها ما تستحق ولا يقصر ويمنعها ما تستحقه. وكذلك أيضا في حالة كونها ليست ذات مال وجمال يرغب عنها ولا يحسن إليها ولا يعطف عليها، إن الواجب هو العدل في جميع الأمور.
بقي
خلقه
باب الشركة
بالأراضين
وغيرها.
نعم، نقص الوزير على من الوزير ومثلة في يوم الخميس والجمعة القادمين كان هناك من الأمور، وإن شاء الله من الأسان ذكرت ومثلت
الشيخ.